قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
نزل في سفرة المصلي، وهي مشروعة لكل مصلي سواء كان في النفل أو في الفرض، وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سفرة حتى في الأسفار. معلوم أن السفر غالبا ليس مثل الحضر في توقع المار، وكان يأخذ العنزة معه كما مر فيركزها أمامه ثم يصلي إليها وتكون سترة له ولمن خلفه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وسيأتي أبواب التي بعد هذا الأمر بكون المصلي يصلي إلى سترة، كما سيأتي الوعيد الشديد على من يمر بين يدي المصلي وهو يصلي، وسيأتي أيضا أن الذي يمر بين يدي المصلي أنه شيطان دفع ولم يندفع، وأنه يؤمر بمقاتلته. كل هذا يدلنا على أن الصلاة إلى سترة أكمل وأتم وأكثر أجرا، وأن الذي يصلي مع القدرة إلى غير سترة ثم يمر بينه وبين مصلاه مسجده الذي يسجد عليه أو بين يديه كما جاء في الحديث أن ذلك ينقص من صلاته، يذهب من أجره من أشياء كثيرة. وإذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا فأمر به وجب أخذه وقبوله واتباعه ولو لم نعرف الحكمة فيه والسر فيه مثل هذا. أما كون بعض الشراح يتلمس ما الحكمة في هذا، أنه يشوش على المصلي، أو أنه مثلا إذا مر بينه وبين مصلاه يصرفه عن الخشوع أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يختص بالسفر. كل ما فيه تشويش على المصلي يعني شيء أمامه ينظر إليه أو ما أشبه ذلك، ولو لم يكن متحركا ويمر، فإن المصلي منهي عن الاشتغال بهذا. وفي هذا دليل على أن المصلي ينبغي له أن يهتم بصلاته وأن يحرص على ما يكملها ويتمه.
قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار.
قوله بالبطحاء، المقصود بالبطحاء مسير الوادي الذي يسير معه السيل إذا جاء، وهو الأبطح الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مسافرا، ولهذا أخبر أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه كان يقصر وهو بمكة. ثم إن قوله يمر من ورائها المرأة والحمار. خص المرأة والحمار لأنهما كما سيأتي يقطعان الصلاة. فهذا يدل على أنها إذا وضعت السترة فإنه لا يضر الذي يمر من خلفها، ومن أراد أن يمر بينه وبينها فإنه يدفع، فإن أبى يقاتل كما سيأتينا.
باب الخط إذا لم يجد عصا.
العصا الطريقة في جعل العصا سترة أن يركز في الأرض قائما كالحربة. الحربة توضع مركوزة في الأرض منتصبة فيصلي إليه، والعصا مثله يركز في الأرض فيصلي إليه. ولكن إذا لم يجد قائما يصلي إليه، أمكن يكون معه عصا أو ما أشبه ذلك، فإنه يضعها إذا أمكن أن تكون مستندة، وإلا يضعها أمامه. إذا كانت الأرض صلبة ما يستطيع أن يركز، إذا كان في أرض مثلا لا ترتكز فيه، فإذا لم يجد ذلك فهل يكفيه أن يخط خطا أمامه؟ وما صفة الخط الذي يخط؟
نعم. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه.
إذا صلى أحدكم فليجعل هذا أمر، والأمر هنا يقول للند، هذا كما يقول النووي وغيره من العلماء بالإجماع أنه مندوب لأنه ليس واجب، لكن الحديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف. ترتيب الأحكام عليه يحتاج إلى ثبوت، ولم يثبت كما سيأتي. ولكن عند بعض العلماء إذا لم يخالف الحديث ضعيف أصلا ولا نصا أنه لا بأس بالعمل به، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والضعيف لا يعمل به مطلقا إذا كان ضعفه شديد. أما إذا كان ضعيف وهناك ما يعوضه من ضعيف آخر فهذا هو الذي قالوا إنه يعمل به، وهذا لم يعوض بشيء، يعني الخط إنما هو فرد جاء للرواية مجهولين وضعيف، رجل ضعيف وآخران في السند لا يعرف حالهما. إذا كان الأمر هكذا فلا داعي إلى أخذ الأحكام منها.
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن يمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدمها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا.
هذا إشارة من أبي داود إلى ضعف الحديث وأنه غير ثابت، ومع هذا فقد صححه بعض العلماء وأخذوا به. فعملوا به لأنه من باب المندوبات وليس من باب الواجبات، والمندوب يقولون أمره واسع، ولهذا وصف الإمام أحمد الخط لأنه يكون أمام الإنسان شبه الهلال، وابن داود يقول إنه يكون مستطيلا يعني يخطه هكذا أمامه، أما أحمد فيجعله دائرا شبه محراب. فعلى كل هذا لا أثر له في قطية الحديث كونه كذا أو كذا، ومثل هذا إذا عمل به الإنسان لا يضره، ليس هناك شيء يترتب عليه، لأنه أمر خارج عن الصلاة، وإنما لو ثبت لكان من قائم المقام السفه، الأمر المندوب إليه قائم المقام السفه.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت.
وهذا المعنى كانوا ينتظرون احتيان جنازة مجتمعين ليصلوا عليه، فحضر الصلاة العصر فصلى به وعليه قلنسوة فوضعها أمامه سترة. فهذا يدلنا على أن السلف يعتنون بأمر السترة، وأنهم يعتبرون كل شخص يشخص يرتفع يكون له ظل أنه سترة، سواء كان صلبا أو غير صلب، لأن القلنسوة لباس يوضع على الرأس وهو أيضا فيه كثافة. فإذا كان الإنسان معه ثوب أو معه شيء غير الثوب له جرم فيضعه أمامه سترة يكون سترة، يكون مقام السترة. وهذا وإن كان أثرا سلف يعتنون بالأحاديث وما يفعلونه أن يكون ثابتا وأن يكون مسنونا، يعني يتبعون في ذلك ما وردت به الآثار. وهذا أيضا يدل على أنهم يصلون على الجنائز في المساجد، لكن لمن يكره هذا، لأنه ما كانوا مثلا يتحرون أماكن مخصوصة خلف المساجد أو عند المقابر أو ما أشبه ذلك، يجعلونه يصلى الجنائز إلا لحاجة يضيق المسجد أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة.
الصلاة إلى الراحلة المقصود هل تكون الراحلة سترة؟ والراحلة هي الناقة إلى رحلة وضع عليها الرحل، وهل الرحل له عبرة في هذا؟ نعم.
قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ابن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره
كان يصلي إلى بعيره السفر لما كان مسافرا إذا قدر أنه يصلي وهو نازل صلاة النافلة فإنه يصلي إلى بعيره ولكن حتى وإن صلى صلاة الفريضة فإن هذا جائز وهذا هل هو خاص في البعير أو في كل حيوان وهل هذا مثلا يعارض ما سبق أن الصلاة في مبارك الإبل ممنوع ما لا تصح الصلاة فيها اختلف العلماء في هذا فأخذ بظاهر هذا الحديث الأحناف والحنابلة قالوا الصلاة إليها تكون سترة هي مندوب إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا هذا في كل حيوان إلا أن يكون حيوانا خرج بالنص والخصوص مثل الكلب وما أشبه ذلك فإن هذا خرج عن الحيوانات التي يجوز الصلاة إليها لأنه جاء أن الكلب يقطع الصلاة ثم هل يكون الحيوان مطلقا حتى ابن آدم الآدميين وسيأتي الكراهة في بعض الصور كراهة الصلاة إلى الإنسان في بعض الصور كما سيأتي الحديث يدل على العموم عند الشافعي فصل فيها قال إنه لا تصح الصلاة في الحيوان لأنه يظهر أنه ما بلغه الحديث لهذا يقول الإمام النووي إن هذا نص ظاهر ولا معنى للمنع منه ولكن يظهر أن الإمام الشافعي ما بلغه هذا الحديث وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إذن هو مذهب وأما عند المالكية فلهم تفصيل في هذا إنهم يقولون إذا كان الحيوان مأكول اللحم إنها تصح الصلاة إليه أما إذا كان غير مأكولا مأكول اللحم فلا تصح الصلاة ولا يجب أن يصلي معنى ذلك أنه لا يصلي إلى الحمار ولا إلى غيره من ما لا يؤكل لحمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه ويقولون أنه لا يسمى راحلة إلا على سبيل المجاز أنه يرتحل ويركب لكن راحلة غالبا تطلق على الإبل ولكن هذا تخصيص للحديث بالرأي والقياس أو النظر ولا معنى له الصحيح أنه يصح حتى وإن كان حمارا أن يصح الصلاة إليه ويكون سترة
باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه
يعني هل يجعلها يصلي إلى وسطها ويصمد إليها صمودا أو يجعلها عن يمينه أو عن يساره على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر نعم
قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا.
هذا فيه أن الإنسان إذا صلى إلى سترة لا يتوسط منها، وهذا إذا لم يكن حائط أو يكن شيئا كثيفا عريضا مثل العمود السارية أو العصا أو الشجرة أو الحجر الذي ينصب أو ما أشبه ذلك، إنه لا يستقبله استقبالا، ويقول لأن هذا فيه مشابهة لفعل الكفار الذين ينصبون وجوههم إلى آلهته. والمقصود من الصلاة إليه أن يمنع الماء بينه وبين مصلاه، هذا مقصود المصلي. والمسلم مأمور بمخالفة الكفار حتى في الأمور الظاهرة، يعني التشبه بهم ممنوع في كل شيء في أمور العبادات. ثم في هذا أن الإنسان صلاته إلى السترة مقصودة لأن يمنع تمنع السترة يأتي أمامه بين يديه من أي شيء كان، ما هو المقصود بني آدم فقط حتى البهائم وغيره لا يدعها تمر بينه وبين مصلى، ولكن الحديث ضعيف ومضطرب متنا وسندا كما بينه ابن السني السنن، انه رواه من هذا الطريق عن غير واخلف في اسناده، يعني غير بعض الرواة وجعل المتن فعلا، وفي هذا قوله صار فيه اضطراب السند وفي المتن، وعلى كل هو ضعيف، ان فيه مجاهيل وفيه ضعيف رجل ضعيف. نعم.
باب الصلاة
مثل هذا الحديث الضعيف ينبغي للإنسان أنه يأخذ بها ويأمر الناس أن يفعلوا بمقتضاها.
باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام،
يعني هل تصح، هل هي جائزة كل إنسان نائم أمامك وتجعله لك سترة، أو تجعله أمامك وتصلي، أو جماعة يتحدثون ويتكلمون فتقوم وتستقبلهم وتصلي تجعلهم أمامك، هذا جاء النهي عنه كما سيتبين لنا في الحديث معك.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث.
يظهر أنه رأى عمر بن عبد العزيز يصلي إما خلف نائم أو خلف من يتحدث، فروى له هذا الحديث، وذلك لأن النائم قد ينكشف منه شيء أو يبدو منه صوت أو ما أشبه ذلك، والمتحدث قد يظهر الكلام فيشغله، هذا يشغله في النظر وهذا يشغله في السماع، سماع الصوت وسماع الحديث. والإنسان مأمور بأن يحضر صلاته وأن يجتهد في حضور قلبه استحضار ما يقول وما يفعله، أنه يقوم بين يدي الله جل وعلا، فهذا من باب دفع الأمور التي قد تنقص الصلاة، وهو دليل على أن الإنسان مأمور بطلب ما يكمل صلاته من كل وجه، من الصلاة لا سترة، ولا كونه مثلا يفرغ قلبه ويبتعد عن الأمور التي تشغله، سواء المنظور إليها أو المسموعة، لأنه إذا سمع الكلام ربما يشغله ويلتبس عليه دعاؤه أو قراءته، أو ينسى في صلاته أو يغفل، أو مثلا يلقي فكره لما يقول هذا المتحدث، وكذلك النائم. على كل إنسان مطلوب منه أن يفعل ما يحصل به تكميل صلاته وتمامه كل وجه، ولهذا نهي عن النقوش وتزويق المساجد، نقشها وتزويقها لأنها تشغل المصلين الناظرين إليه، وليس هذه عمارتها، عمارتها بطاعة الله جل وعلا وعبادته فيه. أما الحديث السابق الذي قلنا في الصلاة للراحلة، هل يعارض مثلا الحديث المتقدم النهي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ جواب أنه لا يعارض، لأن كون الإنسان يصلي إلى راحلته ليست صلاة في مباركها، والمبارك المقصود بها مأواها الذي تبيت فيه وتأوي إليه، هذا جاء في معاطن الإبل، معاطن هي التي تعطن فيها يعني تقيم فيها ويتكرر ظروفها فيه، يكون فيها أبوالها وأرواتها، وليس معنى ذلك أن بول البعير وروثه نجس، قد سبق أنه ليس بنجس، ولكن جاء تعليل ذلك بأنها خلقت من الشياطين، الإبل قلنا خلقت من الشياطين، فيكون هذا خاصا بها. ولهذا لما سئل عن مرابض الغنم أيصلى فيها؟ قال نعم، والغنم والإبل كلها حلالة الأكل، وكلها طاهرة الأبوال وطاهرة الأروات، أن البول النجس يبقى على ما دل عليه النص، ودليل ذلك أنها طاهرة الأبوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العرانيين لما اجتووا المدينة أمرهم أن يذهبوا مع إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها ومن أبواله، ولو لم يكن البول طاهرا ما أمرهم بشربه، بالشرب منه، لأن النجس حرام محرم، دل هذا على طهارة أبواله، وأنه ليس المقصود بالمنع من الصلاة في مبارك الإبل هو نجاسته، بل هي طاهرة. لو قدر أن الإنسان صلى على بول بعير أو روث دم بعير إن صلاته صحيحة. وأما حديث ابن عباس الذي فيه الأمر بالتنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه مقصود به بول الإنسان، كذلك حديثه الآخر أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني عذبان في أمر كبير. ثم قال ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وهذا سبب تعذيبه، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، يعني أنه لا يحتاط من بوله ولا يبالي أصاب بدنه أو ثوبه فيصلي به، وهذا دليل على أنهما مسلمان، أنه هذا هو سبب عذابهما المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول. فإذا البول الذي يجب التنزه منه ما كان نجسا، وبول الإبل والغنم ليست بنجس، لها طاهرة ومأكولة، مأكولة اللحم، وكذلك عرقها وصوفها وبرها ولعابها وما أشبه ذلك، بل حتى الحمار الصحيح أقوال العلماء أن عرقه ليس بنجس، إنما بوله ولحمه.
باب الدنو من السترة،
يعني أن الذي يصلي إلى سترة ينبغي له أن يدنو منها. كم يكون؟ سيأتي أنه يدني كثيرا، وأنه لا يكون بينه وبين سترته إلا ما مر الشاة، مر العنز، هذا معناه دنو كثير. وقد اختلف العلماء في هذا بالتقدير، ومن يقول قدر 3 أذرع، منهم من يقول قدر ذراع، منهم من يقول كما في الحديث الذي سيأتي، هذا هو الصواب.
قال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان حا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده.
هذا فيه الأمر من الدنو، بل يدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. فالدنو من السترة يمنع المرء، وهذا دليل على أنه أيضا أن السترة تمنع الشيطان، ويكون في هذا أيضا زيادة فائدة استعمال السترة، وأن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة قد ينشغل وقد يتسلط عليه الشيطان أكثر، فإذا صلى إلى سترة يمنع ذلك منه. ثم الدنو بحسب الإمكان، والمقصود منع من يمر بينه وبينه، وسيأتي الأمر بمقاتلته إذا دفع فلم يندفع. وهذا أيضا حقيقة يدلنا كما سبق على أن طلب تكميل الصلاة وإتمامها مطلوب من كل وجه، وأن على الإنسان أن يسعى في ذلك ما استطاع.
قال أبو داود حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. قال أبو داود الخبر للنفيلي،
يعني أنه رواه عن الراوي الآخر بالمعنى، وهذا رواه باللفظ بلفظه، والحديث صحيح. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدنو من السترة، وهذا الذي يمكنه أن يمنع من يمر بينه وبين سترته، بخلاف من تبعد عنها فإنه قد لا يمكنه ذلك، لا يتمكن من منعه. وسيأتي الأمر بالمنع من يريد أن يمر بين الإنسان وبين سترته،
باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه.
أما الحديث الأول الذي فيه أنه الشيطان لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته، كثير من الشراح يقول أن الشيطان هنا المقصود كل مار، لأن المار سمي شيطانا الذي يمر بين يدي المصلي. وبعضهم يقول المقصود شيطان الجن، بأنه يتسلط على الإنسان إذا لم يكن يصلي إلى سترة أكثر ممن يصلي إليها. صحيح أن الشيطان يستعمل بالإنس والجن، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقال أول الإنس شياطين؟ قال نعم. كل من ابتعد عن الخير وصار مجلبة للشر إنه شيطان.
باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه،
يعني هل هو واجب، هل هو واجب على المصلي إذا كان يصلي أن يمنع من يمر بين يديه، أو أنه من باب المندوب المستحب؟ سيأتي الأمر بذلك، والأمر إذا أطلق فهو ينصرف إلى الوجوب إلا أن يدل دليل على أنه غير واجب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي إلى سترة أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، وهذا لا يكون إلا في الواجب. هذا مقاتلة وكونه شيطان يدل على أن المنع من الواجبات، وأن الذي يخل فيه يكون ترك واجبا يأثم بتركه.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
هذا ليس فيه أنه يصلي إلى ستر، هذا مطلق. إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأ، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ولكن هذا المطلق يحمل على المقيد، إذا كان يصلي إلى ستر فأراد أحد أن يمر بينه وبينه فليدرأ. فالحقيقة أن الصور تختلف، قد مثلا يكون الإنسان المصلي يصلي في الطريق في الأبواب في طرق الناس، فمثل هذا معناه أنه هو نفسه تعرض لمن يمر بين يديه، فالإثم يكون عليه، كما يقول علماء المالكية لما ذكروا الصور، ذكروا صورا أربع في هذا. قالوا إما أن يكون الإنسان يصلي إلى سترة وليس هناك ضرورة للمرور بين يديه، مثل هذا يحرم المرور بين يديه، وإن أراد أن يمر أحد بين يديه فليمنع، فإن أبى أن يمتنع فليقاتل. وهذا ظاهر الحديث. الصورة الثانية أن يصلي إلى سترة ولكن ليس هناك ممر غير هذه غير بين يديه للذي، فهنا يقولون إن الأمر يستوي، يعني المار والمصلي في ذلك، يعني أنهما لا يأثمان في هذا. وهذا فيه نظر، أن الحديث مطلق. الصورة الثالثة أن لا يصلي إلى سترة، وهنا ما له أن يمنع، لا يمنع. الصورة الرابعة أن يصلي في مكان هو ممر الناس، فمثلا ففي هذه الصورة المصلي هو الذي يأذن للماء، هكذا قال. والحقيقة الواجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي ينظر المكان الذي ليس طريقا، يصلي إلى مكان ليس فيه إحراج للناس في المرور، مثل هذا هو الذي يؤمر بالمنع. ثم هذا كله بالمصلي إذا كان يصلي إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فهل يدخل في هذا الذي عليه الناس وساروا على ألفوا؟ هو أن المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين أنه لا يضر، هذا غير صحيح، لأن التشويش والإشغال حاصل إذا مر بين يديه وبين وهو يصلي قائم، يحصل فيه تشويش وإشغال لباله وهو داخل في النصوص، يحتاج إلى نص أن يخرج منه. وإن كان قال من قال من العلماء إن سترة المصلي سترة لمن خلفه، فعلى هذا قالوا يفهم من أنه أن المرور بين الصفوف لا يضر. كذلك حديث ابن عباس في منى حينما أخبر أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، قولوا وكنت على حمار فأرسلتها وجئت بين يدي الصفوف وصفت. وأيضا هذا يدل على أن المرور بين يدي الصفوف أو بين المصلي وسترته إذا صلى وحده. ثم إن هذا اللفظ حقيقة جاء ما يخالفه كما سيذكره بعد، فليس فيه الأمر وإنما فيه الإرشاد إلى ذلك فقط بدون أمر. وعلى كل هذا الأمر كما يقول النووي رحمه الله باتفاق العلماء أنه للنهي وليس للوجوب، لأنهم اتفقوا على أن من صلى إلى غير سترة أن صلاته صحيح، أنه لا يؤمر بالإعادة حتى وإن مر بينه وبين يديه نار فإنه لا يؤمر بالإعادة إلا أن يكون كلب أو امرأة كما سيأتي.
قال أبو داود
أيضا ما هو كل كلب، كلب الأسود البهيم، أما غير الأسود فهو لا يقطع الصلاة، وقد جاء تعليل ذلك في الحديث كما سيأتي أنه شيطان كلب الأسود الذي كله أسود ليس فيه لون آخر، قل إنه شيطان.
قال أبو داود
تتصور بصور الكلاب وبصور صور الصور الخبيثة الكريهة مستبشعة، لأن الشيطان خبيث ويألف الخبائث.
حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل.
هذا أيضا هو نفس الحديث السابق ولكن جاء برواية أخرى وبسند آخر، فهنا يقول من استطاع منه، بمعنى هذا أنه جعل الأمر إلى الاستطاع يدل على عدم الوجوب، إذ لو كان واجبا متعينا طلب فعل ذلك بالجزم، وإن كانت الأحكام كان الشرع كلها منوطة بالاستطاعة، الله جل وعلا لا يكلف إلا المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في مثل هذا الأمر فيه سهل، لأن تحصيل السترة ليس يشك وكل يستطيع، لكن ما يؤمر الإنسان بأن يحمل معه شيئا ليضعه أمامه في المسجد سترة له، ما جاء أنه يفعل هذا، إلا الإمام تحمل أمامه العنزة توضع له لأنه إمام يصلي بالناس، أما في البلد فلم يأتي ذلك. ثم في هذا الأمر بدرء المار، ودرءه منعه، وكلمة درء تدل على أنه يمنع بالتدرج، فكيف يدرأه؟ إذا كان قريبا من السترة قل يدرأه بصدره، إن كان بعيدا فإنه يدرأه بيده، وإن كان أكثر من ذلك فإنه بالإشارة أو بالكلام، كلام بالتسبيح سبحان الله، يقول له سبحان الله حتى يمتنع، أو يشير له إشارة بيده فيمتنع. يقولون ما يمشي، إن المشي في الصلاة ممنوع، وقد مر معنا أنه جائز للحاجة، أنه إذا كان خطوة أو خطوتين لا بأس به، كان يريد أن يسد فرجة أو ليفتح باب أو ما أشبه ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أرى أن هذا جائز، أنه لا بأس به، فالمشي إذن لا يبطل الصلاة مطلقة أو ليس مكروها مطلقة. ثم قوله فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، هل هذا على ظاهره وأنه يقاتل يقصد قتله؟ العلماء يقولون المقاتلة هنا ليست بسلاح، وإنما باليد، يدفعه، فإن أبى فليدفعه بقوة، ولو قدر أنه بهذا الدفع سقط ومات فدمه هدر لا دية له، وليس على دافعه إثم، لأنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيطان، والشيطان يدفع ولو أدى الأمر إلى قتل، ولسيما وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاتلة، ولكن ما يترك صلاته ويذهب يقاتله ويضاربه. المقصود بهذا أنه إن اندفع بالأسهل وإلا بما هو أشد، ولا يكون المعنى أنه يترك الصلاة ويذهب يقاتل.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه، دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه، ويمر الضعيف فلا أمنعه.
هذه الزيادة ليست موجودة إلا في بعض النسخ، فهذا له سبب دخول أبو سعيد على مروان وذكره له هذا الحديث، سبب أن غلاما من بني أبي معيط أراد أن يمر أمام أبي سعيد وهو يصلي فدفع، فوقف ونظر الغلام فلم يجد ممرا إلا بين يديه، فأراد أن يمر مرة ثانية فدفعه بقوة، فنظر إليه ثم رجع وذهب يشتكيه، على مروان. فلما قضى أبو سعيد صلاته ذهب ودخل عليه وكان أمير المدينة، كان مروان أمير المدينة، دخل عليه وذكر له الحديث أن هذا هو سبب دفعه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومدافعة للشيطان. فهل المقصود بقوله شيطان أن فعله فعل الشيطان لأنه أراد أن يذهب ببعض الصلاة، أو أن الإنسان نفسه شيطان؟ قدم أن الإنسان منه شيطان، أن الإنس منهم شياطين، ومن فعل فعل الشياطين فهو منهم، شيطان منهم، فلا داعي إلى التأويل. فعلى هذا إذا مر إنسان بين يدي المصلي وهو يصلي إلى سترة إلى حائل، ولو رجال، ولو كان الذي أمامه رجل جالس أو قائم، فعليه أن يمنع بما استطاع، ولو أدى ذلك إلى أن يقاتل مقاتلة لا تخل بصلاته. وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أنه يؤثر به فإنه لا إثم عليه وليس عليه شيء في ذلك، لأن الذي أراد أن يمر هو المعتدي ويستحق ذلك. رسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلته.
باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي،
يعني إثم المار بين يدي المصلي. والإنسان ينهى عما فيه ضرر عليه أو على غيره، هذا النهي في الشرع ما يأتي إلا لأجل هذا، ما يأتي إلا لمصلحة تعود على الذي نهي مار وعلى المصلي. نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
البخاري بوب على هذا الحديث في صحيحه بقوله باب إثم المار بين يدي المصلي. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يدري ماذا عليه، وماذا عليه هنا أبهم لم يذكر،